بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: موقف السلف من مناظرة المبتدعة. وقبل هذا أخذنا أثرا عن الأوزاعي في مصافحة أهل البدع، ما هو؟ من لقي؟ لقي ثور بن يزيد فقال له، ماذا قال؟ مد يده: لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. قال: موقف السلف من مناظرة المبتدعة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا. يعني عندما يناظرون يظهرون للناس، وربما هم يسعون جاهدين لأجل هذا، مع أنهم لا يلتزمون بآداب المناظرة وشروطها، وربما لو غلبوا بالحجة لجأوا إلى الضجيج ورفع الأصوات كما مر معنا قبل، حتى لا يسمع الناس الحق. فالشاهد، هذه النصيحة من الإمام اللالكائي رحمه الله، خلاصتها أن تركهم يموتون غيظا وكمدا أولى من جعل الأهمية لهم ومناظرتهم وما إلى ذلك. هذا هو المقصود. وربما تأهل للمناظرة شخص غير متقن فيتغلب عليه المبتدع بحذلقته وحسن منطقه، فيكون سببا لخذيلة أهل الحق بسبب المناظرة. البعد عن مناظرتهم أولى، بعد عن مناظرتهم أولى، إلا لمن كان متمكنا من أهل العلم حيث يرى مصلحة في ذلك، أو لأجل إظهار الحق وما إلى ذلك، وهذا يعرفه أهل العلم الراسخون فيه. وليس لكل أحد أن يتأهل لمناظرة المبتدعة. قال: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا. جاء رجل إلى الإمام مالك قال له: أناظرك أو تناظرني؟ قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: وإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: اذهب إلى شاك مثلك، أنا على بصيرة من أمري. ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا. يغتروا بأنفسهم ونصبوا أنفسهم لمناظرة بعض المبتدعة، وكانوا سببا لخذيلة أهل الحق، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وفرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة. يعني بعض العوام يغتر بالمبتدع حين يراه صاحب حسن منطق وحلاوة لسان، يغتر به، وكثير من عامة الناس يغترون بالمظاهر ولا ينظرون إلى المخابر وإلى حقائق الأمور. قال: حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا. يعني صار ذلك المناظر مداهنا للمبتدع، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا. هذا كلام واضح، حاصل أنه قد يأتي يناظر المبتدع ما عنده أهلية للمناظرة، وربما غلبه المبتدع وصار معه، ويصيرون أقرانا وأخدانا وخلانا وإخوانا بعد أن كانوا أعداء. وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا. يعني كانوا هكذا، وشتان ما بين المنزلتين وهاتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. واضح. قال: خطر الثناء على المبتدعة في ترجمة أبي ذر الهروي. قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاضي ابن الباقلاني، وينبه على قول اللالكائي رحمه الله في عبارة السابقة: يكفرونهم في وجوههم عيانا. قال الشيخ الحاشية: ليس معناه تكفير المبتدع عموما، وإنما قصد أنهم كانوا يكفرون من يستحق التكفير كالجهمية والروافض. نعم، واضح. والباقلاني هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني أشعري المعتقد. وإذا قيل في كتب الشافعية القاضي فيعنى به هذا، يعنى به هذا القاضي في كتب الشافعية أبو بكر بن الطيب الباقلاني، هذه فائدة. والقاضي في كتب المالكية عياض بن موسى اليحصبي، القاضي عياض. والقاضي في كتب الحنفية أبو يوسف. والقاضي في كتب الحنابلة أبو يعلى. قال: لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه. أبو ذر الهروي أصبح أشعريا، ما هو السبب؟ ما سيأتي ذكره. قال: فسألته: من أين لك هذا؟ قال: إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني فلقينا أبا بكر بن الطيب، فالتزمه الشيخ أبو الحسن، يعني الدارقطني، لقيه فسلم عليه وعانقه وقبل وجهه وعينيه. فلما فارقناه قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي. سبحان الله، بسبب معانقة. سلام، هذا يدلك على خطر الثناء على المبتدعة أو التعظيم لهم. أنت قد تلقى المبتدع وتسلم عليه، تثني عليه أو تصافحه وتعانقه، وغيرك من عامة الناس ينظر إليه، ينظر ممن يثق بك، ينظر إليك فيعظم ذلك الشخص، وربما سار على طريقته. فحصل لأبي ذر الهروي التمشعر بسبب أنه رأى الدارقطني يعانق الباقلاني، فذهب إلى الباقلاني وأخذ عنه عقيدة الأشعرية. قال: من أسباب الوقوع في البدع صحبة أهل البدع، وقد مضى الكلام على هذا. الثاني: القراءة في كتب المبتدعة، هذا أيضا من أسباب الوقوع في البدع. عندما يقرأ الإنسان في كتب المبتدعة ربما جاءت شبهة على الطريق وخطفت قلبه، وسواء مجالستهم والاستماع إليهم والقراءة في كتبهم كله سواء. قال: الانشغال عن العلم والتكالب على الدنيا، هذا أيضا قد يؤدي إلى البدع. عدم ضبط السير على منهج السلف رضي الله عنهم في جميع أبواب الدين، وهذا من أسباب الوقوع في البدع. التساهل في بعض ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. التساهل بالسنة عموما قد يسبب الإنسان وقوع في البدعة. العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما أكثر البدع التي انتشرت في أوساط الناس بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال: أهل البدع لا ينتظر منهم أن ينصروا الدين. قال ابن حزم رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله تعالى قط على أيديهم خيرا. نعم والله، ما أجر الله عز وجل خير على أيدي أهل البدع وأهل الضلال، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ما فتحت البلدان إلا على أيدي رجال صدق وريال سنة وخير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولا رفع للإسلام راية على أيدي المبتدعة، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. هذا شأن أهل البدع، وما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. من قال هذا؟ أبو قلابة عبد الله بن زيد القرمي. ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، فهم يبتدعون البدعة تبدو صغيرة ثم بعد ذلك يصير أمر من الخروج على حكام المسلمين، وربما سلوا سيوفهم ورفعوا أسلحتهم في وجوه الإيمان، وهذا شأن البدع عموما. هذا وصف دقيق من ابن حزم رحمه الله تعالى، بين فيه أن أهل البدع ما ينتظر منهم أن ينصروا الدين أبدا. لا تنتظر من مبتدع أو ضال أو حزبي أنه سينصر دين الله، هو يسعى في دائرة ضيقة في حدود بدعته وفي حدود حزبه وفكره، في حدود ما يخدم الحزب والفكر والمذهب والبدعة التي هو فيها. ولا ينتظر من أهل البدع أن ينصروا دين الله، بل هم نكبة على الدين، نكبة على الإسلام والمسلمين. قال أهل البدع لا يرجى منهم النصح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك. لا تستشير المبتدع لأنه ما يشير عليك برشدة، يشير عليك بما يخدم البدعة وبما يسحبك به إلى بدعته، ومرافقته في السفر كمرافقته في الحضر، ينهى عن ذلك كله. وقال عن مروان بن محمد الطاطري رحمه الله قال: ثلاثة لا يؤتمنون في دين: الصوفي والقصاص ومبتدع يرد على أهل الأهواء. هؤلاء لا يؤتمنون، الصوفي. وللإمام الشافعي رحمه الله كلام شديد على الصوفية، كلام شديد على الصوفية رحمه الله، بل جاء عنه أنه قال: ما تصوف أحد في أول النهار إلا جاء في آخر النهار أبله، أو بهذا المعنى رحمه الله. وابن حزم يقول: ما ابتلى الله الإسلام بمثل هاتين الطائفتين، الرافضة والصوفية. والقصاص أي الذين يعتمدون على القصص من غير نظر في ثبوتها، وإنما يجمعون لهم القصص ويقصون على الناس، لا يعتمدون على أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يؤتمنون. ومبتدع يرد على أهل الأهواء، لا تركن إلى مبتدع يرد على مبتدع، كلاهما في بدعة، ولا تفرح بذلك، فإن المبتدع يداهن المبتدع، وكلاهما يعمل في دائرة خدمة بدعته ونشر بدعته ونصر بدعته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. وهذا أيضا، وهم فيما بينهم قد يحصل منهم التكفير من بعضهم لبعض والتجاوز في إطلاق الأحكام، أما أهل السنة فإنهم أهل عدل وإنصاف، فيحكمون على الشخص بمقتضى ما حكم عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى سبحانه وتعالى.